بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس السابق أن الراجح في لفظ الجلالة أنه مشتق، ولا ظهر في توجيه الاشتقاق أنه مشتق من الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فصارت لاما مشددة، وفخمت للتعظيم. وهذا مذهب السيباويه والجمهور والكسائي والفراء. مذهب السيباويه وجمهور البصريين ومذهب الكسائي والفراء. وأخذنا أن هذا الاسم الكريم هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه الله بمعنى أنه الإله المعبود بحق، الذي له صفات الكمال والجمال والجلال، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. والذين قالوا بأنه مشتق لا يقصدون أن هذا اللفظ متولد من غيره، تولد الفرع من الأصل، وإنما يقصدون أنه يلاقي الألفاظ التي تتصرف في الاشتقاق من هذه المادة، فيلاقيها في المصادر وما تفرع منها. قال رحمه الله: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، قال أبو جعفر، قال أبو جعفر ابن جرير وهو محمد بن جرير شيخ المفسرين، كتابه أشهر كتب التفسير عند أهل العلم، ممن ألف على طريقة الآثار، واختصره ابن كثير وزاد عليه زيادات كثيرة في تفسير ابن كثير. قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، والفاء هو الحرف الأول من المادة الأصلية للكلمة، الحرف الأول من المادة الأصلية يقال له الفاء، والثاني يقال له العين، والثالث يقال له اللام. فذهب هذا الفعل، ذهب الفاء فيه الذال، والعين الهاء، واللام الباء، وهكذا قولنا مثلا: ضرب الفاء الضاد، والعين الراء، واللام الباء. وهذا يؤخذ في دروس الصرف، فإله من آلهة آلهة، فالفاء الهمزة، والعين حرف اللام، واللام حرف الهاء، آلهة على وزن فعل، إله على وزن فعال، فالهمزة هي فاء الاسم. قال: أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم، واللام الزائدة لأن الإله حين تدخل عليه الألف واللام ال، اللام هذه زائدة، واللام التي بعدها التي بعد الهمزة التي في إله هي عين الاسم، فقوله فالتقت اللام التي هي عين الاسم وهي التي بعد الهمزة إله، واللام اللام الزائدة هي اللام التي في ال حين أدخلتها على إله الإله، إذا سقطت الهمزة التقت اللام مع اللام، وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله تأويلها بيان معناه، فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس أنه قال هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، يألهه بمعنى يعبده، إلا أن يألهه فيها زيادة المحبة والتعظيم، والعبادة مستلزمة لذلك. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس، وهذه طريق ضعيفة، في الضحاك عن ابن عباس منقطع، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل قوله ذو الألوهية والعبودية، كما قلنا هذا من العطف الذي هو عطف المرادف لبيان المعنى، فلو العبودية والألوهية بمعنى، فالله ذو الألوهية أي صاحب الألوهية، يعني المستحق لأن يؤله ويعبد على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل وما دل، أي ما هو الشيء الذي يدل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود، أي ما يدل على ذلك من كلام العرب، وأن له أصلا في فعل ويفعل أنه مشتق من الفعل. قال وذكر بيت رؤبة ابن العجاج، هذا الكلام يعني كأنه يعني يدل. فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فاعل يفعل، يكون قلنا كذا وكذا. طيب، قال في الحاشية كذا في الأصل والعبارة ناقصة ونصها، فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فاعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل أما سمعا من العرب فلا، ولكن استدلالا، فإن قال وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فاعل يفعل، قيل هذا الآن الجواب، لا تمانع العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة الله ويطلب مما عند الله تأله فلان، أن يقولون تأله فلان، من قال تأله فلان، فالعرب لا تمانع في الحكم له بالصحة ولا خلاف. ومن ذلك قول رؤبة، هذا الآن وجه البيت، أن هذا يدل على أن العرب ماذا لا تمانع في أن معنى التأله التعبد. قال ومن ذلك قول رؤبة وذكر البيت لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي، سبحنا واسترجعنا، قلنا سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون، واسترجعنا من تعبدي أي بسبب تألهي وطلب الله بعملي. قال يعني من تعبدي وطلب الله بعملي، الشاهد أن تألهي بمعنى تعبدي وأن التأله بمعنى التعبد، فمعنى الله أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهذا له أصل في ماذا؟ في كلام العرب ولغتها، ومنها هذا البيت. قال: ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، معنى أله بمعناها عبد الله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع فيه ضعف. ساق السند لابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، لكن له طرق، هذا الأثر له طرق. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قال: عبادتك. ويقول: إنه كان يعبد ولا يعبد، يعني فرعون كان يعبد، تعبده قومه ولا يعبد، ليس هو معترفا بأنه عبد لأحد. وساق بسند آخر عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد. ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد، وأن الإله مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد المرفوع أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة، أي الذي يستحق العبادة من هذه الآلهة التي تعبد كلها. وهذا أثر موضوع لا أصل له. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الكلام السابق كله لو اختصرناه فهو يدل على أن لفظة الله أنها مشتقة من مادة الإلهية، والتي هي ماذا بارك الله فيكم، بمعنى العبودية. فمعنى الله أنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف عشر خصال أو خصائص لفظية وساقها. الذين علقوا على هذا الكتاب من منذ ظهر هذا الشرح إلى يومنا يذكرون أن هذه الجملة لم يقفوا عليها من كلام ابن القيم، ولا يمنع أن يكون ذلك في بعض الرسائل التي لم تخرج لابن القيم رحمه الله. فإن مجموع ابن تيمية رحمه الله إنما جمع من المخطوطات والمكاتب، نعم، وهكذا كتب رسائل ابن تيمية وابن القيم جمع كثير منها من المخطوطات، وخرجت إلى النور في هذه السنوات الأخيرة في نحو 100 سنة أو نحو ذلك. قال: لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية. وابن القيم رحمه الله يتوسع في الفوائد، فإن هذا مظنته أن يكون في كتاب الفوائد أو بدائع الفوائد، لكن ليس موجودا بهذا اللفظ وهذا السياق. قال: ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، أي لا تحصى خصائصه المعنوية. قال: وكل جلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، يعني عند أن تقول يا الله، ولا عند كرب إلا كشفه، يعني الله عز وجل يكشف عنك، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات أي حين ينادى الله سبحانه وتعالى ويدعى لكشف الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار. بنحو من هذا في أول زاد المعادات، لكن في الكلام على لا إله إلا الله أعطنا في أول زاد المعاد أو في كتاب آخر، أعطنا كتاب زاد المعاد المجلد الأول. قال ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار وبه عبد رب العالمين وحمد وبحقه بعثت الرسل وعند السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعاداة وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر وبه قاما وثبتا وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه ومنتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله. الكلام نفسه نفس كلام ابن القيم، طريقته طريقة كلام ابن القيم رحمه الله، لكن بقي أن يظهر الكتاب الذي ذكر فيه ذلك. ذكر نحو هذا في مقدمة زاد المعاد، في المقدمة مقدمة زاد المعاد في الكلام على لا إله إلا الله، فإنه قال في المقدمة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر، تاب أي قبل التوبة من عبده وغفر، وإذا دعي أجاب وإذا عومل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا هو ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي ميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله تعالى على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالنفس نفس كلامه، لكن هذا المكان النقل الذي نقل منه الشيخ الشارح لعله في رسالة لم تطبع بعد لابن القيم رحمه الله. طيب، قال رحمه الله، قال رحمه الله: قوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير: حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمية يقول: الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين. يعني جعل الرحمن، أن الرحمن هو ذو الصفة العامة، والرحيم أنه ذو الصفة الخاصة بالمؤمنين. وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى ابن مريم قال: الرحمن رحمن الدنيا والرحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. وهذا توجيه آخر، أن الرحمن بماذا؟ الرحمة العامة في الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. والرحمن والرحيم اسمان متضمنان لصفة الرحمة، وصفة الرحمة من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى بدلالة القرآن والسنة. والرحمن مثال أو صفة المشبهة، الرحمن والرحيم مثال مبالغة. فالرحمن يدل على أنه ذو الرحمة، ذو الرحمة الواصفة أي الموصوف بها، والرحيم ذو الرحمة الواصلة أي الرحمة التي وصل أثرها إلى الخلق، فالله عز وجل رحم خلقه لأنه رحيم بهم، وهو سبحانه ذو الصفة ذو الرحمة الواسعة، وهذا من لفظة الرحمن. فالرحمن مثال الصفة المشبهة، والصفة المشبهة تدل على في لغة العرب تدل على الامتلاء، تدل على كذلك أيضا الدوام. نعم، والرحيم مثال مبالغة، ومثال المبالغة يدل على الكثرة، يدل على الكثرة. فإذا هما صفتان، أو هما عفوا هما اسمان فيهما صفة الرحمة لله سبحانه، فهو في نفسه متصف بالرحمة سبحانه جل وعز، وأوصل رحمته إلى خلقه فرحمهم برحمته. قال ابن القيم رحمه الله: فاسمه الله دل على كونه مألوها معبودا، يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا. والحديث حديث أبي سعيد لم يثبت. ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. نعيد القراءة، تأملوا مرة أخرى. اسمه الله دل على كونه مألوها معبودا، الله أي الإله أي المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق، يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب. لماذا مفزعا إليه في الحاجات والنوائب؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي امتلأت قلوبهم بحبه وتعظيمه واللجوء إليه، فهو مفزعهم وهو مرجعهم، يرجعون إليه، وهو الصمد سبحانه. وذلك مستلزم كونهم يرجعون إلى الله، يفزعون إليه، يعظمونه يحبونه يخضعون له، مستلزم لكمال ربوبيته لأنه ربهم. لما كان ربا لهم رجعوا إليه، لأن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه الرزق، هو الذي يطلب منه العون، هو الذي يطلب منه النصر، فهو مرجع المخلوقات مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. نعم، لأن الإله الحق رحيم بمن يأله ويعبده، المتضمنين لكمال الملك والحمد، لكمال الملك، لأن الملك الكامل والمحمود على كل حال هو من تعلقت به القلوب محبة وتعظيما وخضوعا، وكان بمن يملكهم رحيما. قال: وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، أي ما من صفة إلا وهي راجعة إلى أحد هذه المعاني، إما إلى معاني الإلهية أو الربوبية أو الرحمة أو الملك. قال: إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي، ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال، ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، اسم الله أخص به صفات، الصفات التي تدل على الجلال، ذو الجلال والإكرام، العظيم المجيد، والجمال صفات الجمال، وصفات الفعل والقدرة، القدير المتين القوي، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة، وكمال القوة، وتدبير أمر الخليقة، أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر، فهو البر سبحانه، وهو المنان، وهو الرؤوف الرحيم، وهو اللطيف الخبير. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن، أي ما كان من صفات تدل على جلال وجمال فأخص ما تلتحق به اسم الله، وما كان من صفات فيها صفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع، نفوذ المشيئة والعطاء والمنع والتدبير قوة، فأخص ما تتعلق به اسم الرب. وما كان من أسماء وصفات تدل على صفات الإحسان والبر والرحمة والرأفة واللطف، نعم، فأخص به اسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، أي بالشخص الذي بمن يرحمه الله، بمن يرحمه الله. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله، قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجأ قط رحمن بهم، ما جاء في آية وكان بهم رحمانا، كان رحمانا بالمؤمنين، وإنما جاءت صفة أو جاء الاسم رحيم، لأن الرحيم هو الذي يدل على تعلق الصفة، صفة الرحمة، بماذا؟ بمن يرحمه الله، بالمرحوم الذي يرحمه الله. وقال في آخر ما نقرأ في درس اليوم: وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله. أسماء معناها أنها تدل على الذات، ونعوت معناها أنها تتضمن للصفات، واضح؟ السميع اسم لله سبحانه يدل على ذات الله. من هو السميع؟ من هو السميع؟ الله. إذن دلت على ذات المولى سبحانه وتعالى، وتضمنت صفة السمع أنه يسمع. فإذن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء أعلام ونعوت صفات، أعلام وأوصاف. فأعلام بمعنى أنها تدل على الله سبحانه. إذا قلت نعم هو الله الذي لا إله كما قال الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه 14 اسما من حيث دلالتها على الذات تدل على ماذا؟ على ذات واحدة، أعلام لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ذات واحدة. ومن حيث الصفات كل اسم تضمن صفة، فالبارئ تضمن صفة البر، والخالق صفة الخلق، وهكذا أيضا بقية الصفات التي سبقت والتي تلت تتضمن صفات. يقول ابن القيم رحمه الله إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، في كل اسم يتضمن صفة، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الجملة الأخيرة هذه معناها أن أسماء الله عز وجل قلنا هي أعلام وأوصاف، فإذا قلت الله رحيم أخبرت عن من؟ عن الله بأنه رحيم. وإذا قلت كذلك الله الرحيم يرحم عباده، ما إعراب الله الرحيم يرحم عباده؟ الله مبتدا، الرحيم نعت صفة، كانت صفة للاسم الكريم لاسم الله لأن هذا الاسم تضمن صفة، فمن حيث كونه يتضمن صفة يصح أن يأتي نعتا لاسم الله. لهذا تقول الله الرحيم الرحمن اللطيف الخبير أنقذني من الموت، فما إعراب ما بعدها؟ صفات، صفات. لماذا؟ لأن هذه الأسماء تضمنت صفات فكانت نعوتا لاسم الله. ولما كانت هذه الأسماء أعلاما لله يصح أن ترد مورد الابتداء دون أن تكون تابعة لاسم الله، أن تأتي ابتداء دون أن تكون مسبوقة بلفظ الله. ومن ذلك قوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن وردت مورد الاسم العلم ابتداء وليست نعتا لشيء محذوف قبلها، وذلك لأن هذا الاسم الرحمن يدل على يتضمن ماذا؟ أمرين، تضمن دلالته على الله عز وجل فهو علم لله، ويتضمن صفة الرحمة، فمن حيث أنه دل على الله ورد مورد الأعلام والأسماء، ومن حيث إنه فيه متضمن لصفة ورد مورد النعوت والصفات. واضح؟ أسماء الله عز وجل متضمن لماذا؟ لدلالة شيئين، دلال على الذات فترد مورد الأعلام والأسماء، وللصفة التي دل عليها هذا الاسم فترد مورد ماذا؟ النعوت لاسم الله عز وجل، لأنها متضمنة لصفة من صفاته، متضمنة لصفة من صفاته. طيب نعيد الجملة الأخيرة حتى نختم. وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، ما في تنافي بين أنها علم وصفة. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، الرحمن هو اسم من أسماء الله وهو فيه صفة من صفات الله. قال فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، فتقول الله الرحمن. ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد أو ورود الاسم العلم. من عنده ورود؟
ورود.
طيب عندي ورد الاسم. عندكم بل ورود الاسم العلم أو بل ورد ورود؟ بل ورود. نعم بل ورود الاسم العلم يعني ورد مورد الاسم العلم الذي لم يسبق بماذا؟ بمتبوع، لأنه يدل على الله كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، انتهى ملخصا. طيب هذا ما يتعلق بدرس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.